بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل بأصابع بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول، ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة فتأخذها على إغماض، كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به. والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلاته، بمعنى بيده كلها، وعلى المعدة، وربما انسدت الآلات فمات وتغصب الآلات على دفعه، والمعدة على احتماله، ولا يجد له لذة ولا استمراء. فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. فإن كان الطعام ربما يصعب عليه أن يأكله بالأصابع الثلاث، هل يجوز له أن يزيد؟ يجوز، إنما هذا هو الأفضل. فبعض الأطعمة ما تستطيع تأكلها بثلاث أصابع. طيب، أما ما كان يستطاع فهو الأفضل. وليس في الحديث تحديد ما هي هذه الثلاث، ليس في الحديث تحديد ما هي هذه الثلاث، هل هي السبابة والإبهام والوسطى، أم أنها الثلاث الأخيرة التي هي الوسطى والخنصر والبنصر. وأما بعضهم فيأكل بأصابعه الخمس وبراحة يده وإلى قريب الكف، إلى قريب الرسق هكذا. طيب، وهذا مبالغة. قال: فصل. وبعضهم يأكل أيضا بالاثنتين، يأكل بالاثنتين. قال: فصل. ومن تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم وما كان يأكله وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك. وعلى ذلك المثل في كتب النحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي الجمع بينهما، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارين ولا باردين، ولا لزجين، ولا قابضين، ولا مسهلين، ولا غليظين، ولا مرخيين، ولا مستحيلين إلى خلط واحد. وإنما يعني يخلط بين الأنواع والمتضادات حتى لا يحصل الضرر، ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيئه، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وقديد، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن، ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته. وقوله ولا في شدة حرارته، فقد جاء من حديث أسماء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره. وهذه السنة يخالفها اليمنيون في الغالب، فإنهم لا يحبون الطعام إلا حارا. وليس المقصود أنه تنتظر حتى يبرد، لا، ليس هذا المقصود، ولكن حتى يذهب فوره وشدة الحرارة، هذا المقصود. ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد، ولا شيئا من الأطعمة العفنة والمالحة كالكوامخ والمخللات والملوحات. وكل هذا في مسألة الأشياء الحامضة والمالحة وشديدة الملوحة، لأنها تضر بالذاكرة تضعفها. وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال. وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلا، فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا، ويبوسة هذا برطوبة هذا، كما فعل في الغثاء والرطب، الرطب حار والغثاء بارد، فقال: نكسر حر هذا ببرد هذا. وكما كان يأكل التمر بالسمن، وهو الحيس، ويشرب نقيع التمر ويشرب نقيع التمر يلطف بكيموسات الأغذية الشديدة. إيش عندكم؟ ها؟ إيش عند البقية؟ ها؟ به مش بك، عندنا بك، يلطف به كيموسات الأغذية الشديدة، يلطف به. الله أعلم ما معنى كيموسات، وإنما المراد بها كأنه شدة حرارتها على الجسم. نعم، الخلاصة الغذائية يعني ما فيها من الحرارة، الخلاصة الغذائية بمعنى أنه ما فيها من الحرارة يلطفها. قال: وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمر، ويقول: ترك العشاء مهرمة. ذكره الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه، وهو حديث ضعيف جدا. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا في الضعيفة 116. وهذا من الأحاديث التي كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يسأل عنها كثيرا: تعشوا فإن ترك العشاء مهرمة، كان يضعفه، وهو جاء عن أنس وجابر. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل، وهذا ينظر في صحته. وقد ذكر الأطباء أنه فيه ضرر، فإذا أكل فينتظر لا ينام بعد الطعام مباشرة. نعم. قال: ويذكر أنه يقسي القلب، ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشي بعد العشاء خطوات ولو 100 خطوة، ولا ينام عقبه فإنه مضر جدا. وقال مسلموهم: أو يصلي عقيبه ليستقر الغذاء بقعر المعدة فيسهل هضمه ويجود بعد ذلك، أو يجود بذلك. ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسده، ولا سيما إن كان الماء حارا أو باردا فإنه رديء جدا. والمقصود بهذا والله أعلم الإكثار، الإكثار من الماء مع الطعام، فمن استطاع ألا يشرب فهو أحسن، أما أنه يشرب ولو شيء يسير حتى يستسيغ الطعام، فهذا قد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي الهيثم بن تيهان فجاء له بالرطب ولحم شاة وماء، فشربوا من الماء وأكلوا من الرطب وأكلوا من اللحم، فهذا يدل على أنه ليس على إطلاقه أن الماء مع الطعام يضر، لكن الإكثار منه. فمن استطاع أن يأكل ولا يشرب لا ماء ولا من هذه المشروبات الغازية فهو خير له، لأنه ربما يفسد الطعام فتذهب الفائدة ويبقى الضرر. وبعض الناس لا يستطيع أن يأكل إلا إذا شرب من هذه المشروبات وفيها ضرر، ولو لم يكن قبلها طعام، فكيف إذا دخلت على الطعام؟ قال الشاعر: لا تكن عند أكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء. والمقصود دخول الحمام حمام البخار، وليس أماكن قضاء الحاجة. بعض الناس يظن إذا ذكر الحمام أن المراد به قضاء الحاجة، وإنما الحمام حمام البخار. ولهذا كان بعضهم يقرأ قول القحطاني: لا تدخل الحمام مملوء الحشاء، فكان إذا أراد أن يقضي حاجته وهو بعد الطعام يصبر، ما يقضي حاجته ولو تضرر، حتى يبدأ يصيبه شيء من الجوع يذهب الحمام. قال: لا تدخل الحمام مملوء الحشاء. والمراد بالحمام هنا حمام البخار، ليس قضاء الحاجة. قال: وعقيب الطعام وقبله، وعقيب أكل الفاكهة، يعني معناه أن الماء ربما يفسد هذه الأشياء، وإن كان الشرب عقيب بعضها. لا، قال: ويكره شرب الماء، أو ما قد قرأنا هذا. قال: لا تكن عند أكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء، فإذا ما اجتنبت ذلك حقا لم تخف ما حييت في الجوف داء. ويكره شرب الماء عقيب الرياضة والتعب، وعقيب الجماع، وعقيب الطعام وقبله، وعقيب أكل الفاكهة، وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهل من بعض، فعقيب الفاكهة أهون، وهكذا عقيب التعب أهون. قال: أسهل من بعض، وعقيب الحمام، وعقب الحمام، وعند الانتباه من النوم، وسيذكر ابن القيم أن من الفوائد العظيمة لشرب الماء أن يشربه على الريق، فكيف الجمع هنا؟ يقول عند الانتباه من النوم ماء مضر وعلى الريق له فوائد. الجواب أنه ما تشرب مباشرة، أول ما تقوم من النوم تشرب، أو تستفيق من النوم فتشرب، لكن بعد أن تتحرك وتصلي وتتوضأ وهكذا، يعني لو أنك شربت قبل أن تأكل فهذا فيه فوائد. وعند الانتباه من النوم فهذا كله مناف لحفظ الصحة، وهذا نقع فيه بكثرة. يقوم الإنسان من النوم خاصة في المناطق الحارة فيبحث عن الماء من أجل أن يشرب. قال: فهذا كله مناف لحفظ الصحة، ولا اعتبار بالعوائد فإنها طبائع ثوان. قال: فصل. وأما هديه في الشراب فمن أكمل هدي يحفظه به الصحة، فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. والبارد إذا ذكر في الأحاديث وفي كلام أهل العلم ليس المقصود به البارد الذي يكون في الثلاجات الحاضرة هذه، لا، لأن هذا الذي يوضع في الثلاجات برودته شديدة، وإنما كان برودة معتادة، كانوا يضعون الماء في شنان وفي قرب ونحوها من التراب فيبرد برودة طبيعية. هذا الذي يذكر إذا ذكر الماء البارد فهذا هو الذي فيه منافع، أما الماء المثلج بالثلاجات فربما فيه ضرر أكثر من الفائدة الذي تشتد برودته فيخرج عن الطبيعة. قال: يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء. وقد ذكر ابن القيم في مواضع أخرى أيضا شرب الماء مع الماء، شرب العسل مع الماء الدافئ على الريق، أنه كذلك فيه فوائد، وقد جربنا هذا الثاني الذي هو شرب العسل مع الماء الدافئ على الريق، هذا مفيد جدا للمعدة، لمن كان عنده جرثومة في المعدة أو بكتيريا أو ديدان أو أميبيا أو نحو ذلك، فهو مفيد جدا العسل مع الماء الحار، ولم نجرب العسل مع الماء البارد. وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدى إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، ربما تشربه أسبوعا فترى النتيجة واضحة، أسبوع 5 أيام تجد النتيجة واضحة، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات ويسخنها باعتدال ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء. يعني بعض الناس ربما إذا شرب العسل يتضرر، فيقول له قائل: كيف والله يقول فيه الشفاء للناس، كيف تتضرر من العسل؟ من الذي يتضرر من العسل؟ وفعلا أن بعض الناس يتضرر إذا شرب العسل، لماذا؟ لشدة ما في معدته من الصفراء، وبعضهم ربما يكون عنده شيء آخر ما تتحمل المعدة العسل. قال: لحدته وحدة الصفراء، فربما هيجها، وبعضهم إذا شرب العسل يتقيأ مباشرة، ودفع مضرته لهم ودفع مضرته لهم بالخل، فيعود حينئذ لهم نافعا جدا. وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لن ولا سيما لمن عندكم صح؟ ها؟ وعندنا هنا للمن الصواب، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل ولا قريبا منه، والمحكم في ذلك العادة. فإذا كان الإنسان لا يستسيغ بعض الأشربة لا يشربها، إنه لا يستفيد منها ما دام أنه لا يستسيغها ولم يتعود عليها، فإنها تهدم أصولا وتبني أصولا. وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن، ومن أكبر أسباب حفظ الصحة، وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له واستمداد منه. وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية ويرد عليه بدل ما تحلل منها، ويرقق الغذاء وينفذ في العروق. قال: واختلف الأطباء هل يغذي البدن على قولين، فأثبتت طائفة التغذية به بناء على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه. قال: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة. هذا نؤجله.